وهو كتقريره النساء على الخروج والمشي بالطرقات وهو كتقريره النساء على الخروج والمشي بالطرقات وحضور المساجد وسماع الخطب التي كان ينادى بالاستماع لها وتقرير الرجال على استخدامهن أي النساء وتقرير الرجال على استخدامهن في الطحن والغسل والطبخ وتقريره الرجال على استخدامهن بالطحن والغسل والطبخ والعجن وعلف الفرس والقيام بمصالح البيت ولم يقل للرجال قط لا يحل لكم ذلك إلا بمعاوضتهن أو استرضائهن حتى يتركن الأجرة أو استرضائهن حتى يتركن الأجرة ومنه تقريرهم على بقاء الوضوء وقد خفقت رؤوسهم من النوم في انتظار الصلاة ولم يأمرهم بإعادته وتطرق احتمال كونه لم يعلم ذلك مردود بعلم الله به وبأن القوم أجل وأعرف بالله ورسوله أن لا يخبروه بذلك وبأن خفاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يراهم ويشاهدهم خارجا إلى الصلاة ممتنعا ومنه تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مذنبون إذا توضأوا الضرب الثاني نقل الترك وأما نقله لتركه صلى الله عليه وآله وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة لأن يقول عندنا الفعل سنة والترك سنة وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وآله وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة أحدهما من الصبر تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا، ولم يفعل، كقوله في شهداء أحد ولم يغسلهم ولم يصل عليهم. وقوله في صلاة العيد عن الراوي، وقوله في صلاة العيد لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء. وقوله في جمعه بين الصلاتين ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. ونظائره من نظائره مثلا حديث ابن عمر لما كان في سفر فرأى بعض الناس يعني يسبحون يتنفلون، فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فلم يكونوا يزيدون على ركعتين ولو كنت مسبحا لأتممت. فهذا يدل على أمرين: الأمر الأول ترك الرسول صلى الله عليه وسلم لإتمام السفر، الثاني تركه للسنة للسفر. طيب نور السفر الثاني كنا نقرأ الفرق على نوعين، ذكرنا الأول، الثاني وهو مهم أيضا جدا عدم نقلهم لما لو فعله، عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله، بحيث لم ينقله واحد منهم الجدة ولا حدث به في مجمع أبدا، علم أنه لم يكن. ثم الآن يبتل الأمثلة على بدع حصلت بعد ذلك يترد بهذه القاعدة. وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة. وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه. دائما بعد الصبح او العصر، بعد الصبح والعصر او في جميع الصلوات، وتركه رفع يديه كل يوم في صلاه الصبح، بعد رفع رأسه من الركوع الثانية، وقوله اللهم اهدنا فيمن هديت، يجهر بها ويقول المأمومون كلهم آمين. ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة، وهو مواظب عليه هذه المواظبة. لا يخل به يوما واحدا، وتركه الاغتسال للنبي في مزدلفة. يعني كل هذا يشير ابن القيم الى اقوال طيله. يعني بعضهم يرى مثلا الدعاء بعد العصر، ويرى المواظب على القنوت كما يفعله بعض الشافعية والمالكية، وتركه الاغتسال النبي في مزدلفة ولرمي الجمار، ولغراب الزيارة، ولصلاة الاستسقاء والكسوف، ومن هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة. فإن تركه صلى الله عليه وآله وسلم سنة، كما أن فعله سنة. فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق. طيب نقول الخطر هذا إيراد يريده ابن القيم على الإنسان من مثلا يعني يرى أن تلك الأعمال سنة، إيراد جميل جدا. فإن قيل لكم من أين لكم أنه لم يفعله؟ وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم، يعني كونه لم ينقل لا يدل هذا على انه غير موجود، ربما كان موجود لكنه ما نقل. هذا ايراد لا شك انه ايراد ضعيف وركيك. نور الصفر فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته. وما كان عليه أصله ولو صح هذا السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الأذان بالتراويح، وقال من أين لكم أنه لم يوقل؟ واستحب لنا آخر، واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة، وقال من أين لكم أنه لم يغفل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة، يرحمكم الله، ورفع بها صوته. فقال من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب، وقال من أين لكم أن إحياء أهل الموطن؟ وانفتح باب البدعة. وقال كل من دعا إلى بدعة من أين لكم أن هذا لم يقل؟ ومن هذا يعني نقل الترك، تركه أخذ الزكاة من الخضروات، والمباطح وهم يزرعونها بجواره في المدينة كل سنة، فلا يطالبهم بزكاة ولا هم يؤدونها إليه. طيب، ممكن أن نجيب يا أخوان على القاعدة التي الكلام الذي ذكروه وقوله عدم النقل لا يستلزم النقل، ممكن أن نجيب أيضا بعبارة مختصرة فنقول عدم النقل فيما يحتاج إلى نقل كنقل العدم. الجواب على قائل إذا نقول الجواب المختصر على قوله عدم النقل لا يستلزم نقل العدم، نقول عدم النقل فيما يحتاج إلى نقل كنقل العدم. عدم النقل فيما يحتاج إلى نقل كنقل العدم. بقي بردان، أحد الرابع ولا الثالث؟ طيب، الضرب الثالث. وأما نقل الأعيان، وتعيين الأماكن فكنقلهم الصاع والمد وتعيين موضع المنبر وموقفه للصلاة والقبر والحجرة ومسجد قباء وتعيين الروضة والبقيع والمصلى ونحو ذلك ونقل هذا جار المجرى نقل مواضع المناسك كالصفا والمروة ومنى ومواضع الجمرات ومزدلفة وعرفة ومواضع إحرام كذي الحليفة والجحفة وغيرهما. الضرب الرابع نقل العمل المستمر وأما نقل العمل المستمر فكنقل المزارعة الأذان على المكان المرتفع والأذان للصبح قبل الفجر وتقنية الأذان وإقرار الإقامة والخطبة بالقرآن وبالسنن دون الخطبة الصناعية فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتباعها وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعين وإذا ظهر العالم بذلك قرب به عينه واطمأنت إليه نفسه انت هذا مبحث وأنواع السنن وغدا إن شاء الله نأتي إلى مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا لهذه الليلة إن شاء الله تعالى في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمكن تقسيم أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثلاثة أقسام. أيضا عنوان جانبي أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الأول أفعال جبلية محضة أفعال جبلية محضة كالقيام والقعود والأكل والشرب فهذه لا يشرع لنا التأسي بها لأنه لم يفعلها عليه الصلاة والسلام، لنقتدي به وإنما بحكم الطبيعة. فلا يقول أحد أقوم لأتقرب إلى الله أو أجلس لأتقرب إلى الله، من هذا القسم الأول الفعل الجبلي المحض. القسم الثاني الفعل التشريعي المحض، وهو الذي أعد لأجل التأسي والاقتداء والتشريع كأفعال الصلاة. مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وأفعال الحج مع قوله خذوا عني مناسككم، القسم الثالث الفعل المحتمل بين الجبلة والتشريع، وهو محل خلاف بين أهل العلم، لاختلافهم في الأفعال المحتملة، هل هي للتشريع أو للجبلة مثل جلسة الاستراحة والاضطجاع بعد صلاة الفجر وركوبه على الراحلة بالحج، نعود إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليحدد لنا الأبعاد التي يميز بين الأفعال التشريعية والأفعال الجبرية. قال رحمه الله: وأما فعله صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك، ذكر بعض العبادات قبل ثم وأما فعله صلى الله عليه وسلم غير ذلك على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا قصد زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه بتلك العبادة سنة، كتخصيصه العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف وتخصيصه مقام إبراهيم للصلاة فيه وكما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر وقصد الصعود على الصفا والمروة وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة، اسطوانة عند اسطوانة مسجد المدينة، فالتأسي به في ذلك أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، لأنه فعل، وأن ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه بكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به الصلاة لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن سويد قال كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا آثار أنبيائهم اتخذوها كنائس وبيعة